يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة السابعة، فاصل ونلتقي. عن ابن أبي يعفور عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه أنه سمعه يقول: ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب. قلت: جعلت فداك، كم مع القائم من العرب؟ قال: شيء يسير. فقلت: والله إن من يصف هذا الأمر منهم لكثير. فقال: لابد للناس من أن يمحصوا ويميزوا ويغربلوا. ويخرج في الغربال خلق كثير. في الحلقة الخامسة من حلقات برنامجنا هذا حدثتكم عن التقية في خطوطها العامة، وفي الحلقة التي تلتها، يعني في حلقة يوم أمس، أخذتكم في جولة سريعة بين أحاديث محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والكلام هو الكلام في أجواء التقية التي كما بينت لكم من أنها أسلوب عمل متغير بحسب الظروف الموضوعية التي تحيط بالواقع المعاش أو ترتبط بشأن معين من الشؤون أو بحالة شخصية لها وضعها وشأنها، إلى أن وصلت بالحديث إلى تقسيم التقية إلى تقية شخصية وتقية دينية. كل هذا مر علينا في الحلقتين الماضيتين، أعني الحلقة الخامسة والحلقة السادسة. ووعدتكم يوم أمس أن أحدثكم في هذه الحلقة، وهي حلقتنا السابعة من حلقات برنامجنا هذا، وعدتكم أن أحدثكم عن سؤال يطرح نفسه بنحو ضروري: ماذا نصنع كي يكون أسلوب عملنا في تقيتنا ناصرا للحق وخاذلا للباطل، لا أن تكون التقية تقية مزيفة؟ ما هي بتقية؟ قبل أن أتناول هذا الموضوع في صلبه، هناك لقطات سأعرضها بشكل سريع ثم أدخل في صلب الموضوع. اللقطة الأولى بقيت عندي أحاديث كنت قد قررت أن أجعلها جزءا من جولتنا بين الأحاديث في الحلقة الماضية. هذا هو الجزء 11 من وسائل الشيعة لشيخنا الحر العاملي، وهذه الطبعة طبعة المكتبة الإسلامية، طهران، إيران، صفحة 510، إنه الباب 40. الحديث الأول عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله. فليظهر العالم علمه، هل هناك من حد معين للعلم الذي يقصده هذا الحديث؟ قطعا لا، مثلما ليس هناك من حد معين للبدع، فإذا ظهرت البدع بأي شكل من أشكالها السيئة القبيحة من وجهة نظر ديننا، إذا ظهرت هذه البدع، خصوصا إذا كانت هذه البدع تضرب عمق الدين، مثلما ابتلينا بالبدع التي ضربت دين محمد وآل محمد منذ بدايات الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا في وسطنا الديني، في وسطنا المرجعي، في وسطنا العقائدي، في وسطنا الشرعي، قولوا ما شئتم. لقد تحركت البدع بشكل متواصل وإلى هذه اللحظة في واقعنا الشيعي. فمثلما لا يوجد حد معين للبدع، كذلك لا يوجد حد معين للعلم، وإنما المراد من العلم هنا المعلومة الصحيحة. فإذا كان الإنسان يملك قدرا من المعلومات الصحيحة التي بإمكانها أن تواجه البدعة سين، فصاحب هذه المعلومات عالم في مواجهة هذه البدعة. إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله. لأن البدع ليست لها مواصفات معينة حتى يكون للعالم الذي يواجهها مواصفات معينة. قطعا هناك قدر في المستوى العلمي وفي مواصفات ما يقال له العالم، هناك قدر معروف فيما بين أهل الدين وفيما بين أهل العلم. وقد جئتكم بمثال عن شخص متدين شيعي يمتلك قدرا من المعلومات الصحيحة، بهذا الشرط، معلومات صحيحة، من المعلومات الصحيحة التي تستطيع أن تواجه هذه البدعة أو تلك البدعة، فهذا عالم يجب عليه أن يظهر علمه في مواجهة تلك البدعة. في بعض الأحيان قد تكون البدعة في جو الأسرة، وأحد أفراد الأسرة يمتلك من المعلومات الصحيحة التي يستطيع أن يواجه بها البدعة في تلك الأسرة بحدود أسرة صغيرة، يجب عليه أن يظهر ذلك. النتائج ليست بأيدينا، نحن يجب علينا أن نواجه البدع، أما النتائج فليست بأيدينا. علينا أن نقوم بواجبنا، ليس بالضرورة أن تكون النتائج إيجابية كما نريد، لكننا يجب علينا أن نكون إيجابيين من جهة أدائنا لواجبنا، أدائنا لتكليفنا. إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله. هذا الكلام ينطبق علي وينطبق عليكم أنتم الذين وجهتم رسائلكم إلي، أنتم الذين وجهتم أسئلتكم إلي بخصوص التقية وبخصوص الموقف الشرعي في مواجهة هذا الانحراف الكبير عن محمد وآل محمد في واقع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. فمن لم يفعل فعليه لعنة الله. الذي تحل عليه لعنة الله هل سيوفق؟ ربما يكترش من الطعام اكتراشا، وربما يجمع من المال ما يجمع، وربما يمارس شهواته في أقصى درجاتها، وربما ينال من الشهرة والصيت بين الناس، وربما وربما وربما، ولكن هذا في لحظة واحدة سينطفئ مثلما تنطفئ الشمعة، كما تنطفئ الذبالة. الذبالة فتيلة الشمعة، لنسمة هوائية أو لنفخة هوائية بسيطة تنطفئ الشمعة، تنطفئ الدنيا في لحظة ما بالنسبة لي، بالنسبة لكم، ولكن ماذا بعد هذه الانطفاء حين ينقطع النفس؟ فماذا بعد ذلك؟ ستبدأ المسيرة الطويلة. إنه السفر الطويل، هذا الذي حدثنا عنه أمير المؤمنين كثيرا، إنه سفر طويل. الحديث الثاني من نفس الباب وفي نفس الصفحة، بسنده عن إمامنا الصادق، عن آبائه، عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أمير المؤمنين يقول: إن العالم الكاتم علمه يبعث أنتن أهل القيامة ريحا تلعنه كل دابة من دواب الأرض الصغار، تلعنه كل دابة من دواب الأرض الصغار في عالم الدنيا، من دواب الأرض التي نسير عليها. إن العالم الكاتم علمه يبعث أنتن أهل القيامة ريحا تلعنه كل دابة من دواب الأرض الصغار. فمثلما يتألف الناس في الدنيا ويحاول أن يجمع الناس من حوله من خلال مظاهر براقة كذابة، من خلال مخاتلة ومخادعة للناس باسم الدين، فإن صورة هذا الحال في عرصات يوم القيامة رائحة كريهة نتنة تجعل أهل المحشر يتنفرون منه بعيدا حتى عائلته وأهله. إنه يبعث كما يقول أمير المؤمنين أنتن أهل القيامة ريحا. صفحة 511، الحديث التاسع بسنده عن يونس ابن عبد الرحمن، هو يقول: روينا عن الصادقين عليهم السلام. فماذا روى لنا يونس عن الصادقين عليهم السلام؟ إذا ظهرت البدع، وأي بدع أسوأ من أفكار تسيء إلى محمد وآل محمد في الوسط الشيعي، تصدر عن كبار مراجع الشيعة، عن كبار علماء الشيعة، عن كبار خطباء الشيعة، يصورون للشيعة أن الحقيقة هي هذه، وهي أكاذيب ودجل. وفي كثير من الأحيان نفس المرجع لا يعلم أن هذه أكاذيب، لا يعلم أن هذا دجل، لغبائه ولعمى بصيرته بسبب حبه للدنيا وقتل نفسه على الزعامة والرئاسة الدينية، وبسبب ما قام به من مخاتلة الشيعة. فمثلما يخاتل الشيعة فإنه أيضا سيخاتل بحسب السنن الإلهية، فمثلما يخدع الشيعة سيخدع، سيخدعه الخادعون. إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل ماذا سيجري عليه؟ فإن لم يفعل سلب نور الإيمان. هذا مصداق من مصادق آثار اللعنة التي تحدث عنها رسول الله. ماذا قرأت عليكم قبل قليل من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله. لعنة الله لها آثار كثيرة، من أخطر آثارها هو هذا، فإن لم يفعل سلب نور الإيمان. ونور الإيمان نور معرفة محمد وآل محمد، نور هذه المعرفة التي لخصتها لكم في هذه الجملة التي اصطلحت عليها الزبدة الذهبية. اعرف إمامك وعرف بإمامك. إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل سلب نور الإيمان. القضية خطيرة جدا. التقية في مثل هذه المقامات تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى عمق، تحتاج إلى دقة، تحتاج إلى معرفة. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. من أين نأتي بهذه المعرفة؟ يا كميل، لا تأخذ إلا عنا، تكن منا. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني، جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. اللقطة الثانية: الكتاب الذي بين يدي كتاب الاحتجاج لشيخنا الطبرسي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، الطبعة التي جمع فيها الجزآن في مجلد واحد، صفحة 497. إنها رسالة إمام زماننا صلوات الله عليه الأولى إلى الشيخ المفيد، والتي وصلت إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة، والشيخ المفيد توفي في شهر رمضان سنة 413 للهجرة. هناك مقطع في هذه الرسالة أردده دائما لخطورته، فهو يتحدث عن أكثر مراجع الشيعة سنة 410. الرسالة موجهة للشيخ المفيد، وهي خطاب لمراجع الشيعة ولزعماء الشيعة ولعلماء الشيعة. فماذا يقول إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه؟ مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، فأكثر المراجع جنحوا مالوا إلى الاتجاه الذي كان السلف الصالح من أولياء أهل البيت كانوا قد ابتعدوا عنه ابتعادا كبيرا. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، وماذا فعلوا بعد ذلك أكثر مراجع الشيعة؟ ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. في هذه النسخة وهذه الطبعة لا توجد كلمة منهم، ولكن في نسخ أخرى توجد هذه الكلمة: ونبذوا العهد المأخوذ وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، فإن العبارة ستكون ناقصة. هذا سقط مطبعي. ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. العهد المأخوذ بيعة الغدير، والقضية واضحة. لن أطيل الوقوف كثيرا عند هذه العبارة الخطيرة، لكنني سأذهب بكم إلى آخر ما جاء في الرسالة، في الرسالة الأولى. إمامنا يعطينا حلا لهذه المشكلة. ما هو الحل؟ فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا. ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا. الكلام واضح جدا. جنوح أكثر مراجع الشيعة إلى المنهج وإلى الاتجاه الذي كان السلف الصالح عنه شاسعا جعلهم ينبذون العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم. الإمام ماذا قال؟ كأنهم لا يعلمون. هم مدركون لما فعلوا. مراجع النجف يعلمون أنهم غارقون في الفكر الناصبي، لكنهم يتغابون، يتعامون حينما تواجههم هذه الحقائق التي أطرحها عبر شاشة قناة القمر. لا يستطيعون أن ينكروها. لو كان كلامي ليس صحيحا، ليس دقيقا، لقالوا ما قالوا ولردوا ما ردوا، لكنهم يعلمون أن الحقيقة وأن الصدق فيما أقول. ما هو الحل؟ الحل هذا إمام زماننا وضع لنا الحل، فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا، ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا. في الرسالة الثانية بين لنا إمامنا الحجة صلوات الله عليه، بين لنا ما هو الذي يقربنا إليه وما هو الذي يبعدنا عنه. في الرسالة الثانية والتي وصلت إلى الشيخ المفيد سنة 412 للهجرة في شهر ذي الحجة، وصلت في شهر ذي الحجة للشيخ المفيد سنة 412 للهجرة، والمفيد توفي في أوائل شهر رمضان سنة 413 للهجرة. ماذا جاء في الرسالة الثانية صفحة 499؟ الإمام هكذا يقول: ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم. الإمام يتمنى لشيعته أن يكونوا أوفياء، هو يتحدث عن المراجع، يتحدث عن زعماء الشيعة الذين تحدث عنهم في الرسالة الأولى، فقال عنهم من أنهم نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. كيف فعلوا ذلك؟ اتجهوا إلى النواصب، مذ جنح كثير منكم إلى أين؟ إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. السلف الصالح كان شاسعا بعيدا عن منهج النواصب. مراجع الشيعة منذ بداية الغيبة الكبرى غطسوا في عيون القذارة الناصبية. في زماننا هذا لقد غاصوا وغاصوا وغاصوا ولا زالوا يغوصون في العيون القذرة الناصبية. هم تنجسوا ونجسوا عقولهم ونجسونا معهم ونجسوا عقولنا. لذا فإن الإمام يتمنى لشيعته أن يتطهروا، أن يخرجوا أنفسهم من هذه الأجواء الناصبية القذرة النجسة. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. على أي أساس؟ على حق المعرفة وصدقها منهم بنا. هذا هو الذي يقربنا، المعرفة الصادقة، يعني المعرفة الصحيحة، يعني العلم الصحيح. هذا هو الذي يقربنا منهم. فحينما نحصل المعرفة الصحيحة علينا أن ننشرها كي تجتمع القلوب الشيعية على الوفاء بالعهد. هذا هو الذي يريده إمام زماننا. لخصته لكم في هذه الجملة: اعرف إمامك وعرف بإمامك حتى تجتمع القلوب الشيعية كما يريد إمام زماننا على الوفاء بعهد الولاية والإمامة. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء
بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. على أي أساس؟ على حق المعرفة وصدقها منهم بنا. فما يحبسنا عنهم؟ ما يحبسنا إن كان الحديث عن حبس الألطاف الجلية أو كان الحديث عن حبس الألطاف الخفية. ألطاف إمامنا منها ما هو جلي ومنها ما هو خفي، وكلا النوعين قد حبسا عنا. الدليل هو حالة التيه التي نعيشها، وفي قمة التيه مراجع شيعتي. مراجع شيعتي يعانون من تيه وضلال لا مثيل له، يشعرون به في أنفسهم، هم لا يحدثونكم عن ذلك، لكن القريبين منهم يستشعرون هذه الحقيقة التي يعيشها مراجع الشيعة في تيههم وجهلهم وبعدهم عن إمام زمانهم. الحقيقة واضحة، الدليل جهلهم بثقافة الكتاب والعترة، الدليل كتبهم المشحونة بالفكر الناصبي الذي يتناقض بدرجة 100% مع فكر محمد وآل محمد في أحاديثهم ورواياتهم وزياراتهم وأدعيتهم التي يضعفونها ويكذبونها وينكرونها بحسب قذارات علم رجالهم وأصولهم وكلامهم. وكل ذلك جاءوا به من النواصب وصبوه في رؤوسنا، قذروا رؤوسهم وقذروا رؤوسنا. على حق المعرفة، هكذا يريد إمام زماننا منا أن تكون معرفتنا بهذا الصدق. على حق المعرفة وصدقها منهم بنا، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. إنهم يكرهون هذا الواقع الغاطس في القذارات الناصبية، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. لا يضحكون عليكم يقولون لكم إن الذي يكرهه إمام زماننا منا هو أننا مثلا لا نأتي بصلاتنا الواجبة في أوقاتها. هذا شيء يكرهه الإمام منا، لكن الإمام لا يتحدث عن هذا. الإمام يتحدث هنا عن عهد نقضه مراجع الشيعة. هذا العهد لا يرتبط بالصلاة، هذا العهد يرتبط بالعقيدة والفكر، هذا العهد يرتبط بتفسير القرآن وبمعرفة الأحكام وفقا لفقه العترة الطاهرة، هذا العهد يرتبط ببرنامج التمهيد لمشروع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وفقا لمراد إمام زماننا. الصلاة والصيام هذه أمور تأتي في كل ذلك السياق الكبير، هي جزء من سياق أعظم. الإمام هنا يتحدث عن الأشياء العظمى، عن الأشياء الكبرى. فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. وهذا الحال هو حالي وحالكم. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره
عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه. قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. اللقطة الثالثة من واقعنا المعاش. الشيعة يقولون عن المرجع الأعلى السيستاني من أنه نائب صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، آخر شيء شاهدته الشيعة وعلمت به عن أحوال نائب صاحب الزمان مثلما هم يقولون، ما نشر في وسائل الإعلام مقطع فيديو على طريقة السينما الصامتة من دون صوت كأفلام شارلي شابلن القديمة. السيستاني مع ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هنس بلاسخارت مع مرافق لها كان يكتب كلام السيستاني. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو الصامت. السيستاني وليس في هذه المرة فقط، ولكنني سأتحدث عن هذا الفيديو. السيستاني في هذه الجلسة أدلى بتصريحاته بمحضر ممثلة الأمم المتحدة مع الموظف الذي يرافقها لأجل توثيق كلامه، وبعد ذلك نشر ما نشر من
تصريحاته التي أدلى بها في محضر جينين هانس بلاسخارت. خطر في ذهني وأنا أرى هذا الفيديو وكذلك وأنا أقرأ البيان الذي صدر بعد ذلك عن مكتب السيستاني بعد أن وثق كلامه عند ممثلة الأمم المتحدة جينين، خطر في ذهني شيء أحدثكم به. السيستاني هنا يوثق كلامه بمحضر جينين الهولندية. أنا لا أدري لماذا لا يخاطب الشيعة بشكل مباشر، لماذا لا يخاطب العراقيين بشكل مباشر، لماذا هذه الفيديوهات الكاتمة والمكتومة؟ هناك مليون لماذا، لكنني هكذا أعتقد أن يقوم السيستاني بتوثيق كلامه في محضر جينين الهولندية وتصبح جينين الهولندية سببا لتوثيق كلام السيستاني، والسيستاني بهذا الأسلوب يريد أن يكسب كلامه، أن يكسب بيانه نوعا من الرسمية، نوعا من التصديق الرسمي، التوثيق الرسمي، قولوا ما شئتم. سأعود إلى هذه القضية في الحلقات القادمة، لكنني أتحدث هنا في لقطة سريعة وبنحو مجمل. بالنسبة لي هكذا أعتقد، إنه دليل على سوء توفيق الرجل. تقولون كيف؟ أنا أقول لكم كيف. ربما يقول البعض من أنك دائما تسيء الظن. نعم أنا دائما أسيء الظن لأنني أمتلك من الأسباب التي تدفعني إلى إساءة الظن، وهكذا تعلمت في مدرسة محمد وآل محمد. إذا كانت الأسباب المتوفرة لدي والمعطيات الحاضرة تدفعني باتجاه سوء الظن فلا بد أن أتحرك في هذا الاتجاه، هكذا تعلمت في ثقافة الكتاب والعترة، لأن خلاف ذلك سيكون غباء، سيكون نوعا من أنواع الخبل. ليس مهما هذا، هكذا أعتقد أن ذلك يشير إلى سوء توفيق الرجل. تقولون كيف؟ أنا أقول لكم، السيستاني وليس السيستاني فقط، إنها حوزة النجف وليس حوزة النجف فقط، إنها حوزة كربلاء أيضا وقم والبقية الباقية. مراجع الشيعة والسيستاني على رأسهم الآن، وكذلك ولده محمد رضا وأتباعه والجوقة المرجعية في النجف. ما جاء من روايات في ولادة إمام زماننا الحجة بن الحسن روتها السيدة حكيمة ونحن لا نملك غيرها. الروايات في تفصيل الولادة لا نملك غير ما جاء عن السيدة حكيمة بنت إمامنا الجواد صلوات الله عليه وعليها. السيدة حكيمة كانت القابلة التي حضرت الولادة، وإذا ما رجعتم إلى برنامج الأمان الأمان يا صاحب الزمان وذهبتم إلى الشاشة التي أسميتها شاشة الأسرة ستجدون التفاصيل في ذلك البرنامج بشكل موجز أقول هنا. الروايات التي تحدثت عن ولادة إمام زماننا وعن تفاصيل ولادته وما حدث من شؤون غيبية حدثتنا بها السيدة حكيمة، لأن الولادة كانت في جو سري وما اطلع أحد على هذه التفاصيل إلا هذه السيدة طاهرة. السيستاني والمراجع يضعفون هذه الروايات. لماذا؟ السبب الأقوى في تضعيفها أن هذه الروايات وردت عن السيدة حكيمة. وما العيب في ذلك؟ العيب في ذلك أن الرجاليين من مراجع الشيعة من صخم الله وجوههم الغبران من كبار مراجع الشيعة أن الرجاليين لم يوثقوا السيدة حكيمة، فهي لم توثق في كتب الرجال من طيح الله حظكم وطيح الله حظ علم الرجال من طيح الله حظكم وطيح الله حظ علم رجالكم وطيح الله حظ اللي يعتقد بعقائدكم. السيدة حكيمة بحاجة إلى توثيق، وترفضون الأحاديث التي لا نملك غيرها التي تخبرنا عن التفاصيل الغيبية لولادة إمام زماننا، لأن جناب الرجاليين الخوئي والبوئي والموئي والذين قبلهم لم يوثقوا السيدة حكيمة، من سقم الله وجوههم لهؤلاء السفلة المنحطين. قطعا لا بد من جزاء لهذا. أحاديث ولادة الإمام الحجة يرفضها السيستاني ويضعفها لأنها رويت عن السيدة حكيمة، والسيدة حكيمة لم يوثقها الرجاليون الغبران من طيح الله عظم من أولهم والآخرهم من كبار مراجع الشيعة. قطعا قانون التوفيق والخذلان قانون يشتغل ليل نهار. هذا الموقف القبيح من السيستاني تجلى في أنه يقوم بتوثيق بياناته عن طريق السيدة جينين بلاسخارت. أنا لا شأن لي بها، لها كرامتها، دينها، ثقافتها، هي من الدعاة الذين يطالبون بحقوق المثليين في بلادها وفي أوروبا، تلك حريتها وتلك ثقافتها وذلك شأنها، لا شأن لي بها لا من قريب ولا من بعيد. مشكلتي مع هذا، مع هذا الرجل الذي ينطلق لسانه بين يديها كي يوثق كلامه، وفي الوقت نفسه ينعقد لسانه مع الشيعة من أتباعه، ممن يعتقدون أنه نائب صاحب الزمان، ولا يقبل أحاديث ولادة الإمام الحجة، يضعفها. لماذا؟ لأن السيدة حكيمة لم توثق في كتب الرجال. والله هذه من تلك، ما شاهدتموه في هذا الفيديو على طريقة شارلي شابلن، هذا من هناك، هذه من تلك. وأنتم أيضا من سوء توفيقكم أنكم توافقون مراجعكم على هرائهم في تضعيف تلك الأحاديث والروايات، وحينما أرد تضعيفهم تحاربونني وتشوهون سمعتي. من سوء توفيقكم أنكم تأخذون تكليفكم الشرعي عبر تصريحات السيستاني بعد أن توثق من قبل جينين الهولندي، هذا من سوء توفيقكم أيضا. صاحب الزمان أرجعكم إلى رواة الحديث وجعلهم حجة عليكم، فهل رواة الحديث الذين هم حجة من قبل صاحب الزمان يوثقون حديثهم ويضيفون حجية إلى حديثهم عند جينين الهولندية؟ ماذا تقولون أنتم؟ من أم داكم. نذهب إلى فاصل. عن الحكم بن عيينة قال: لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان، قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا. اللقطة الرابعة أيضا من واقعنا الشيعي، رسالة وصلتني. أنا هنا كتبت في هذه الورقة التي بين يدي نص الكلام الذي وردني في تلك الرسالة. الرسالة فيها كلام كثير، لكنني اقتطفت هذه الجملة. هذه من وصايا المرجعية لوكلائها. أنا أحدث الذين جربوا صدقي واختبروني طيلة سنين من أنني لا أنقل كلاما ما لم أكن متأكدا منه. الذي أرسل لي الرسالة من وكلاء المرجعية، وهذه وصايا المرجعية. لن أتحدث عن أسماء ولن أتحدث عن أي مرجع، وإن كانت القضية واضحة لا تحتاج إلى براهين. ابن المرجع يوصي وكلاء أبيه. نذهب إلى ماذا أقول؟ نذهب إلى زبدة القول. ما هي بزبدة في القول؟ نذهب إلى قذارة القول، إلى مزبلة القول. أنا هنا كتبت الذي وردني بالنص. هذه من جملة الوصايا، هذه وصايا ما قبل شهر محرم. ما قبل شهر محرم تصدر وصايا للوكلاء، خصوصا في هذه الفترة، وقد حدث انقطاع في السفر وفي التواصل فيما بين العديد من الوكلاء وبين مراجعهم في النجف. ما هي مزبلة القول؟ هناك مجموعة من النصائح، أنا لا أريد أن أتحدث عن تفاصيل حياتهم اليومية، لكن لفت نظري هذه الجملة، وأنا أعرف هذا الواقع منذ عقود. هكذا يتحرك وهكذا يفكرون وهكذا يتحدثون. وإذا أردت أن أحدثكم عما سمعته أنا وعما شاهدته وعما عايشته فذلك حديث طويل. هكذا يوصي وكلاء المرجعية بعد أن يطلب منهم أن يحدثوا الناس بكرامات المراجع عموما حتى تصدق كراماته وكرامات أبيه هو أيضا. فبعد أن يطلب منهم أن يحدثوا الناس عن كرامات المراجع عموما، ليس عن الأحياء قطعا، عن الأموات، لا يمكن أن يحدث عن كرامات للأحياء. المراجع الآخرون هم يتحدثون عن كراماتهم أيضا، وهم أيضا أوصوا وكلاءهم بنفس هذه الوصايا. هم لا يختلفون، هم يشربون من آنية قذرة واحدة، هم يسيرون في طريق شيطاني واحد، ويلبسون نفس العمائم الإبليسية الطابقية. هالشكل يقولهم، يقولهم الشيعة مطاية خصوصا المعدان، شو تقول لهم يصدقون؟ هينوهم ولا تحترموهم. وبعد ذلك يشرح لهم، يقول لأنكم إذا احترمتموهم سيشعرون أنهم بشر، وحينئذ ستكون ألسنتهم طويلة. أنا لا أتحدث عن مرجع بعينه ولا عن ابن مرجع بعينه. هذا هو منطق المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في النجف، هذا هو منطق المراجع. صحيح صدر عن شخص بعينه، لكن بحسب ما تعلمت من واقع هذه المؤسسة الدينية الجميع هكذا يتحدثون. يقول لهم إذا احترمتموهم سيشعرون أنهم بشر، وحينئذ لا نستطيع أن نسيطر عليهم. هينوهم حتى يبقوا مطايا حمير. نجاتنا أماننا، يقول لهم أمانكم أنتم حتى تأمنوا على أنفسكم، أبقوهم حميرا وعاملوهم كالحمير. الغريب أن الذين يتحدث معهم كثير منهم من المعدان، من نفس مناطق المعدان، المعدان الفرات الأوسط، المدن التي تتغذى من نهر الفرات وفروعه، الحلة، ديوانية، سماوة، وكذلك في الجنوب معدان الجنوب، البصرة، الناصرية، العمارة، الكوت. الشيعة مطايا خصوصا المعدان، شو تقولوا لهم يصدقون؟ هينوهم ولا تحترموهم. هنيالكم هنيالكم هنيالكم. أو بوبو زايد هو هذا اللي يناسبكم، هو هذا اللي يناسبكم. صار وقت أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن قريبا جدا. نذهب إلى هذا الفاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. عن منصور قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: يا منصور، إن هذا الأمر لا يأتيكم إلا بعد إياس، لا والله حتى تميزوا، لا والله حتى تمحصوا، لا والله حتى يشقى من يشقى ويسعد من يسعد. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت قد أتممت حديثي في اللقطة الرابعة، وقد وعدتكم بعد أن أكمل حديثي في هذه اللقطات من أنني سأجيب على سؤال مهم بعد كل هذه البيانات. ففي الحلقة الخامسة حدثتكم عن الخطوط العامة لثقافة التقية في فقه الكتاب والعترة، وفي الحلقة السادسة أخذتكم في جولة بين أحاديثهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذه الحلقة السابعة في شطرها الأول عرضت بين أيديكم لقطات منها ما يرتبط بحديثهم الذي شخص لنا الموقف واضحا صريحا، ومنها ما يرتبط بمجريات واقعنا الشيعي الذي نعيشه في يومنا هذا. وصلنا إلى السؤال، والسؤال إذا كانت التقية أسلوبا في العمل، وهذا الأسلوب تحدده الملابسات الظرفية والواقع الحياتي وسائر ما يرتبط من شؤون زمانية مكانية شخصية إلى بقية التفاصيل، فما هو الأسلوب المناسب أو ما هو الطريق الأنسب لمن يعيشون في واقع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، والمؤسسة تسلط سيفها على كل من يريد أن يتجه باتجاه قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، وباتجاه حديثهم الذي يفهم بقواعد فهمهم، ولا يريد أن يلتزم أو أن يتمسك بهذا المنهج الطوسي الشافعي الاعتزالي. وأضيف إليه ما أضيف من الفكر الصوفي في بعض جهاته، ومن الفكر القطبي في جهات أخرى، وهكذا. إنني سأضع بين يدي السائل، وما هو بسائل واحد، لكنني أقول بحسب ما ينسجم في التعابير، من أن قائلا قال والقائلون كثر، من أن سائلا سأل والسائلون كثر، وهكذا. أبدأ من هنا. أولا، المشكلة التي تواجهكم يا أصحاب العمائم الذين بدأتم تدركون خطورة الواقع الذي تعيشونه، إنني أتحدث عن الخطورة العقائدية، لابد أن تبدأوا من طعامكم. وحين أتحدث عن الطعام، إنني لا أقصد ما يؤكل فقط، وإنما السحت الذي بأيديكم، ما تأكلون، ما تشربون، ما تنفقونه في مختلف شؤون حياتكم، على أنفسكم، على عوائلكم، على أطفالكم، على ضيوفكم، ما تأخذونه من المراجع، إنه مال سحت. ترفضون كلامي، أنتم أحرار، أنتم سألتم وأنا أجيب، تلك هي قناعتي. قد أكون مصيبا، قد أكون مخطئا، لكنني أقول لكم عودوا إلى رسالة إسحاق ابن يعقوب، وهذا هو مصدرها الأصل، كمال الدين وتمام النعمة، لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. نذهب إلى باب التوقيعات، صفحة 512، توقيع إسحاق بن يعقوب. أنتم عودوا بأنفسكم إلى هذا التوقيع واقرأوا. وأما المتلبسون بأموالنا، أنا سأقرأ النص كاملا وبعد ذلك أعلق عليه. وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. السياق واحد. وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا باعتبار أن الخمس من أموالهم. وأما المتلبسون بأموالنا بكل أشكالها فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران، وأما الخمس الذي هو من أموالهم فقد أبيح لشيعتنا. الخمس بكله، وأما الخمس، الألف واللام هنا هي الألف واللام التي تأتي بمعنى العهد الذهني، يعني المعهود في الأذهان عن الخمس. ما هو المعهود في الأذهان عن الخمس؟ الخمس هو الخمس، لا كما يضحك عليكم الشيخ الطوسي والذين تابعوه من أن المراد من الخمس هنا نوع من الخمس. لا أريد أن أدخل في التفاصيل. الخمس هو الخمس. سلوا أهل العربية، الألف واللام هنا على أي شيء تدل؟ خذوا هذا النص واعرضوه على متخصص بالعربية ليس شيعيا ليس مسلما، فليقرأ النص من أوله إلى آخره، سيقول لكم من أن الألف واللام للعهد الذهني. حتى الألف واللام في المتلبسين بأموالنا إنها للعهد الذهني بنحو الاستيعاب لكل المتلبسين بأموالهم. هذا جمع مذكر سالم مع ألف ولام دلالتها دلالة العهد الذهني ولكن بنحو الاستيعاب. لا أريد أن أتفرع في هذه الجزئيات. وأما المتلبسون بأموالنا، من هو المتلبس بأموالهم؟ المتلبس هو نفسه المتقمص، المعنى واحد. وإذا أردت أن أدقق أكثر فإن المتلبس سيكون أكثر خبثا من المتقمص. لقد تقمصها ابن أبي قحافة في الخطبة الشقشقية، لقد تقمصها، يعني أنه لبسها كالقميص، جعلها قميصا له، تقمصها. وهؤلاء تلبسوا بها، صارت لباسا لهم. إنها تعابير كنائية تشير إلى الملاصقة، تشير إلى الالتصاق والتعلق الكامل بالشيء. المتلبس أكثر خبثا من المتقمص، فإما أن يكون بمعنى واحد أو أن المتلبس ستكون الدلالة فيه أخص. وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. الذي يأكل النيران هل يمكن أن يكون موفقا؟ ثم ماذا قال الإمام؟ وأما الخمس، لأنه من أموالهم، فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل للتأكيد، أبيح لشيعتنا يكفي، ولكن الإمام يريد أن يؤكد الأمر أكثر. وأما الخمس فقد أبيح، وقد جاءت هنا قبل الفعل الماضي، قد قبل الفعل الماضي لتأكيد ولتحقيق وقوع الأمر. وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، وبعد ذلك وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. الخمس هو الخمس بكل تفاصيله، لا تضحكون عليكم، أنتم عرب وتعرفون العربية، والعربية واضحة. ما الذي فعله مراجع الشيعة؟ قالوا الخمس من أموالهم ونحن نوابهم، فليعطونا دليلا واحدا على أن الأئمة جعلوهم نوابا عنهم في استلام الخمس، فليعطونا دليلا واحدا ونحن نسكت. أنا متشرع ألتزم بالنصوص الشرعية، فليعطوني نصا شرعيا إما من الكتاب الكريم أو من حديث العترة من أن الأئمة نصبوهم، نصبوا المراجع نوابا عنهم في مسألة الأخماس والأموال، لا يملكون أي نص إطلاقا، وأنتم تعرفون ذلك. فجعلوا الخمس المباح زورا وبهتانا من أموالهم، من أموال محمد وآل محمد، وتلبسوا بها زورا وبهتانا. لكن حينما وقع الخمس في جيوبهم، في جيوب المراجع، قالوا عنه من أنه مال مجهول المالك، هكذا نتعامل معه، وتعاملوا معه بهذا الأسلوب الوقح القذر. حينما يكون المال عند الشيعة والإمام قد أباحه لهم، يقولون لهم هذا مال صاحب الزمان، لما يأخذونه ويضعونه في جيوبهم صار مجهول المالك. أي عبث هذا؟ هذا حرام قطعا، وحينما تأكلونه تأكلون نارا. وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. الخمس من هذه الأموال، لكن الإمام أباحه، المراجع ضحكوا على الشيعة وقالوا لهم جئونا بالخمس، فلما وقع في أيديهم قالوا هذا مال مجهول المالك. فعبث فيه صبيانه وبناته وأحفاده وأصهارهم، عبثوا شر عبث. أنتم أعوانهم في الضحك على الشيعة وفي السرقة باسم صاحب الزمان، وبعد ذلك تتعاملون مع أموال صاحب الزمان على أنها أموال مجهولة المالك. من الذي أجازكم في هذا؟ من الذي أعطاكم إذنا في التصرف بأموال صاحب الزمان؟ إنكم تأكلون حراما وتطعمون نساءكم وبناتكم وأولادكم، تطعمونهم حراما في حرام. عودوا إلى الرسالة واقرؤوها، هذه رسالة صاحب الزمان. ما هي رسالتي؟ وهذا الكتاب مؤلفه توفي سنة 381 للهجرة. نحن لا نتحدث عن كلام في أيامنا هذه. والصدوق أبوه من رجالات الغيبة، من خواص سفراء الغيبة، وكانت تربطه بالسفير الثالث علاقة خاصة قوية متينة جدا بالحسين بن روح. الصدوق معدود في رجال الغيبة من جهة اطلاعه على أحوال الغيبة بسبب أبيه علي بن بابويه القمي، وهو بحسب ما يقول في مقدمة هذا الكتاب من أنه ألف الكتاب بأمر من الإمام الحجة، إذ رأى الإمام في عالم المنام كما يقول هو، وأمره بتأليف كتاب بمواصفات معينة فألف هذا الكتاب. قطعا حين يؤلف كتابا بهذه النية، أكانت رؤياه صادقة أم لم تكن؟ لا شأن لي برؤيا الصدوق، لكنه ألف كتابا بهذه النية، هو يعتقد أن الإمام الحجة قد طلب منه ذلك، قطعا سيبذل جهدا خاصا في تأليف هذا الكتاب بحدود طاقته. فأورد هذا النص، رسالة إسحاق ابن يعقوب، والكلام واضح فيها: وأما المتلبسون بأموالنا. هذا الوصف ينطبق على المراجع أو لا؟ لقد تلبسوا بهذه الأموال، تلبسوا تلبسا، همهم الأول والأخير أن يحصلوا على هذه الأموال فتلبسوا بها. وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. هل هناك من وضوح ومن بيان أوضح وأبين وأجزل من هذا الكلام؟ نذهب إلى فصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره. إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله. ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. إذن النقطة الأولى، الخلاص والنجاة من هذا السحت، من هذا الحرام الذي نبتت عليه لحومكم وامتلأت به بطونكم، تنامون على فراش من السحت، وتسكنون في بيوت من السحت، إنها بيوت نيرانية وطعام نيراني، مثلما قال إمام زماننا عن المتلبسين بأموالهم: وأنتم متلبسون بأموالهم، أنتم تأكلون كل شيء من أموالهم، ليس من الخمس فقط، من كل أموالهم. المراجع تسلطوا على كل شيء ينتسب لمحمد وآل محمد، وبواسطتكم أنتم، وابتلعوا كل شيء، وأنتم شاركتموهم وأعطوكم حصتكم من المشاركة، وإن كانوا قد أعطوكم شيئا قليلا. عليكم أن تتخلصوا من هذا السحت إن كنتم قادرين أن تبعدوا أنفسكم عن هذا السحت، وأن تبعدوا السحت عن أنفسكم، فافعلوا. فإن لم تكن الظروف معينة مساعدة فالجأوا إلى أئمتكم، ولكن بالشروط التي يريدونها. الزيارة الجامعة الكبيرة هذا النخعي قال للإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه: علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا. إذا زرت واحدا منكم فعلمه الزيارة الجامعة. أنا فتحت بين يدي مفاتيح الجنان، إنه الكتاب المتوفر في كل بيوتنا. حينما تسلمون على أئمتكم: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، إلى أن نقول: وأولياء النعم. هم أولياء النعم، إذا سلمنا عليهم بصدق، والسلام معاهدة بين الذي يسلم وبين الذي يرد السلام، إذا سلمنا عليهم بصدق وبمعرفة، من زارهم عارفا بحقهم، نعود إلى الزبدة الذهبية: أعرف إمامك وعرف بإمامك. هذه هي الزبدة الذهبية. فإذا سلمتم على أئمتكم عارفين بحقهم قطعا كل بحسبه، فإنهم سيردون السلام عليكم. إذا ردوا السلام عليكم بمستوى أنكم عارفون بهم فإنكم ستنالون التطهر في الزيارة الجامعة الكبيرة، أنتم تسلمون عليهم وتقولون وأولياء النعم، فكل النعم تحت ولايتهم. فإذا ما سلمتم عليهم بتسليم المعرفة الحقة، والتسليم هنا معاهدة، وأجابوكم هم عاهدوكم أيضا، فإن أولياء النعم حينئذ ستكون ولايتهم المبسوطة على النعم هي التي ستخلصكم، هي التي ستنقذكم من هذا السحت ومن هذه النيران التي أوقعتم أنفسكم فيها. فالنعم نعمهم والأموال أموالهم، ولكن عليكم أن تعاهدوهم معاهدة صادقة. فهم يردون عليكم كما تبدؤونهم. اذكروني أذكركم، هذا هو القانون، بنفس المستوى. تسلمون عليهم بمعرفة حقة وتجددون عهدا صادقا في الولاية والإمامة، يجيبونكم. فإذا أجابوكم حللوا لكم ما كان عليكم من الحرام، وأباحوا لكم ما كان عندكم من السحت، مثلما أباحوا الخمسة. إمام زماننا أباح الخمس لنا وهو ماله، الأمر بأيديهم. وأولياء النعم، إنهم أولياء نعمنا. وماذا نقرأ في الزيارة أيضا، في الزيارة الجامعة الكبيرة؟ إنها دستور عقيدتنا، وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم، وجعل صلاتنا عليكم، هذه طقوسنا وذكرنا، وما خصنا به من ولايتكم، هذه عهودنا الصادقة. فإذا كنا كذلك، كنا صادقين في عهودنا، عارفين بحقهم قطعا بحسبنا، وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا، فإن السحت سيتحول إلى طيب، وإن الحرام سيتحول إلى حلال، طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا. حينئذ تتبدل الأمور. توجهوا إلى أئمتكم، النجاة والخلاص عند صاحب الأمر، عند صاحب الخمس، هو الذي يوجبه متى ما يشاء ويحله متى ما يشاء، أحله إلى وقت ظهور أمرنا، طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا. النجاة هنا، الخلاص هنا عند محمد وآل محمد. ما هي القوانين القطعية هنا أيضا؟ وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، كل هذا موجود في هذا الدستور. هل تعرفون قيمة هذا الدستور؟ أم أنكم تتعاملون مع هذا الدستور مثلما يتعامل مراجع الشيعة بجهلهم بحقائق هذا الدستور؟ يستنبطون عقائدهم من قواعد علم الكلام الناصبي ويتركون الدستور العقائدي الأكمل، القول البليغ الكامل. هذا هو دستور العقيدة في كل أنحائها وأحنائها، من هنا تستنبط العقائد الحقيقية. أما هذه الكتب التي تدرسونها في حوزاتكم، عقائد الإمامية أنا أسميه بعقائد الأموية للمظفر، الباب الحادي عشر، شروح الباب الحادي عشر، كتاب التجريد وأمثال هذه الكتب وشروح التجريد، هذه الكتب تبعدكم عن إمام زمانكم. العقيدة الحقة هنا في زياراتهم وفي أدعيتهم وفي رواياتهم وفي قرآنهم المفسر بتفسيرهم. هذا هو منهج محمد وآل محمد، ذلك المنهج الذي درستموه عند المراجع لا علاقة له بمحمد وآل محمد، ذلك منهج المراجع، منهج الطوسي الشافعي المعتزلي. وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، هذا القانون لوحده يكفي لبيان ما قصدته من الرجوع إليهم. وقانون آخر، وذل كل شيء لكم، وقاعدة واضحة، فمعكم معكم لا مع غيركم. كونوا صادقين في هذا الشعار، فإن السحت سيتحول حلالا وطيبا. هذا لا يعني أنكم تستمرون في أكل السحت إن كنتم قادرين على تركه، أنا أتحدث عن إصلاح ما فات من عيب وعن تصويب ما فات من خطأ وعن الوصول إلى الهداية فيما كان من ضلال وعن التمسك بعلم ووضوح فيما كان عن جهل وجهالة. هذا الذي أقصده. إذا كنتم قادرين على التنزه عن كل هذا الذي يصل إليكم من المراجع والمؤسسة الدينية من الأموال المسروقة باسم صاحب الزمان، تنزهوا عنها، تنزهوا عن هذه القذارة. لكن إذا كنتم مضطرين فالجأوا إلى أئمتكم، الجأوا إلى صاحب الزمان، بشرط أن تعرفوه وبشرط أن تخدموه. أعرف إمامك وعرف بإمامك، بشرط أن تعرفوه وبشرط أن تخدموه. هو ولي النعمة، هو قادر على أن يغير الأشياء. نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي، حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك
إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك. وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك، أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لي خالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. أحاول أن أوضح لكم النقطة بشكل يكون قريبا إلى قلوبكم وإلى ضمائركم. هذا أمر مهم جدا، والخطوة الأولى لابد أن تكون صحيحة. إذا كانت الخطوة الأولى صحيحة فإنها ستقود إلى خطوة ثانية صحيحة، أما إذا كانت الخطوة الأولى ليست صحيحة فإنها لن تقود إلى خطوة صحيحة، ستقود إلى خطوة ليست صحيحة. فمهم جدا أن نحقق وأن ندقق في الخطوة الأولى. الكتاب الذي بين يدي كامل الزيارات أحب كتابين إلى قلبي، هذا شيء يخصني، لكنني أقول هذا لعل أحدا ينتفع منه. أحب كتابين إلى قلبي الكافي أولا بكله من أوله إلى آخره، وكامل الزيارات ثانيا. إنها مناجم المعرفة الحقيقية، حين أقول أحب كتابين إلى قلبي من جهة من الجهات، وإلا فحديثهم واحد. كل كتب حديثهم بمنزلة واحدة، لكنني تحدثت عن جهة من الجهات. لو قيل لي من أنك ستكون في هذا الصقع من الأرض ولا يحق لك إلا أن تأخذ كتابين، سأأخذ هذين الكتابين، هذا هو الذي قصدته، سأأخذ الكافي وكامل الزيارات. كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 368. هذا هو الباب 66، وهذه الطبعة طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران. الباب 66 صفحة 179 الحديث 10 بسنده عن عبد الله بن ميمون القداح عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال قلت له، القداح يسأل الإمام الصادق، قلت له ما لمن أتى قبر الحسين زائرا عارفا بحقه غير مستكبر ولا مستنكف. انتبهوا للسؤال، قبل قليل أشرت إلى هذه المسألة حينما حدثتكم عن الزيارة الجامعة الكبيرة، حينما يكون السلام سلاما يستند إلى معرفة بحقهم، وأكرر كل بحسبه. نحن حينما نقول من أننا نعرفهم معرفة بحقهم بحسبنا لا بحسبهم. فالقداح يسأل الصادق صلوات الله عليه ما لمن أتى قبر الحسين زائرا عارفا بحقه غير مستكبر ولا مستنكف. ومن هذا الذي يستكبر في محضر الحسين؟ ومن هذا الذي يستنكف عن الخضوع في محضر أبي السجاد؟ نحن هكذا نقرأ في مقدمات زيارة وارث، عبدك يا أبا عبد الله، عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق، ما لمن أتى قبر الحسين زائرا عارفا بحقه غير مستكبر ولا مستنكف. فماذا قال الصادق؟ قال يكتب له 1000 حجة و1000 عمرة مبرورة. موطن الشاهد هنا سيأتي، وإن كان شقيا كتب سعيدا، الكلام هنا، وكل الصيد في جوف الفرا هنا، وإن كان شقيا كتب سعيدا، ولم يزل يخوض في رحمة الله عز وجل، وإن كان شقيا. الذي ينشأ على السحت ويأكل السحت هذا هو الشقاء، الخلاص من هذا الشقاء عنده عند حسين. ولكن أن نعرف حسينا في ضوء مشروع الحجة ابن الحسن، خدمة الحسين لا قيمة لها من دون الارتباط بالحجة ابن الحسن، زيارة الحسين لا قيمة لها من دون الارتباط بالحجة ابن الحسن. إنني لا أتحدث عن الأجر والثواب حين أقول لا قيمة لها، إنني أتحدث عن قيمتها في شرائط الوفاء بعهد الولاية والإمامة. حينما نزور الحسين من دون الارتباط بالحجة ابن الحسن، فإن الزيارة هذه قد ننال عليها أجرا في الدنيا، قد تطول أعمارنا، زيارة الحسين تطيل الأعمار، زيارة الحسين تشفي الأمراض، وقد ننال ما ننال في الدنيا، قد تفتح
باب الرزق أمام الزائر الذي ضاق رزقه. زيارة الحسين لها آثار دنيوية ولها آثار أخروية في الأجر والثواب، أنا لا أتحدث عن هذا. هذه أمور بقالة في سوق العقيدة، هذه عبادة العبيد. إذا كنا نبحث عن عبادة الأحرار فعبادة الأحرار شيء آخر، هذه عبادة عبيد، عبادة تجار، قولوا ما شئتم، هذا سوق بقالة. أنا أتحدث عن عبادة أحرار، عن الأحرار الذين كان يبحث عنهم الحسين، ألا حر يدع هذه اللماضة لأهلها، عن أولئك الأحرار أتحدث. فزيارة الحسين بمقاييس الأحرار، إنني أتحدث عن أحرار محمد وآل محمد، عن الأحرار الذين يكونون عبيدا عند الحسين وآل الحسين، أتحدث عن هؤلاء الأحرار، أتحدث عن الأحرار المهدويين، أتحدث عن الأحرار الزهرائيين، أتحدث عن هؤلاء الأحرار الذين لا يعبدون العجول البشرية من المراجع أو من الزعماء أو من السياسيين أو من شيوخ العشائر أو من أرباب الأموال أو من أي فئة كانت. وإن كان شقيا، وإن كان شقيا كتب سعيدا، حتى لو كان شقيا. رواية أخرى، أنا لا أريد أن أطيل الوقوف، فعندي كلام ووقت الحلقة بدأ يتصرم تصرما. هذا هو الباب 61، صفحة 164، الحديث الخامس بسنده عن عبد الملك الخثعمي عن الصادق أيضا صلوات الله عليه، قال لي يا عبد الملك لا تدع زيارة الحسين بن علي ومر أصحابك بذلك. يا عبد الملك لا تدع زيارة الحسين بن علي ومر أصحابك بذلك، يمد الله في عمرك ويزيد الله في رزقك ويحييك الله سعيدا ولا تموت إلا سعيدا. وفي بعض النسخ من كتب قديمة قرأتها ولا تموت إلا شهيدا، والمعنى واحد، ويحييك الله سعيدا ولا تموت إلا سعيدا ويكتبك سعيدا. والنص هنا أوفق من قول تلك النسخ وإن كان المعنى متقارب، ويحييك الله سعيدا ولا تموت إلا سعيدا ويكتبك سعيدا. المضمون هو حينما يكتبك سعيدا فإنك ستنجو من الشقاء، والسحت والحرام من عناوين الشقاء، السعادة هنا. زيارة الحسين، خدمة الحسين، إحياء أمر الحسين يقود إلى السعادة، فما بالكم بما هو أعظم من ذلك؟ قد تقولون وهل هناك ما هو أعظم من زيارة الحسين ومن خدمة الحسين؟ نعم نعم ونعم ونعم. الصادق هو الذي يقول، لست أنا. غيبة النعماني عن خلاد بن الصفار صفحة 252، وهذه الطبعة طبعة أنوار الهدى قم المقدسة رقم الحديث 46، عن خلاد بن الصفار قال: سئل أبو عبد الله إمامنا الصادق هل ولد القائم؟ فقال: لا، ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. لو كان هناك من خدمة أعلى من خدمة القائم لما قال الصادق هذا الكلام. الصادق يريد أن يجعل كل حياته في خدمة القائم. أي سعادة نستطيع أن ننالها ونحن في عصر القائم؟ ما نحن في عصره، هذا هو عصره. ألسنا نقول هذا هو عصر الغيبة الكبرى؟ غيبة من؟ غيبة القائم. فهذا عصره وعصر إمامته. أي خيبة نحن نعيشها؟ نحن في عصر القائم في زمان إمامته، ولا نفكر في خدمته. والصادق يقول: ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. خدمة الحسين ستكون جزءا في هذا المسار. زيارة الحسين كما قلت لكم قبل قليل لا قيمة لها إن لم تكن مرتبطة بهذا المسار. اخدموا إمام زمانكم، والبداية من الزبدة الذهبية. أعرف إمامك وعرف بإمامك. اذهبوا إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام باقر العلوم صلوات الله عليه، سألت أبا جعفر عليه السلام أن يسمي القائم حتى أعرفه باسمه، فقال: يا أبا خالد، سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه لحرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة. النقطة الأولى وهي الأساس وهي الخطوة الأولى التي لا بد أن تكون صحيحة هو سعيكم للخلاص من هذا الحرام الذي تورطتم فيه ومن هذا السحت الذي تعيشون فيه. هذه هي الخطوة الصحيحة الأولى. كنتم قادرين على ترك ذلك والابتعاد عن هذه الأجواء فافعلوا. الظروف التي تحيط بكم لا تسمح لكم. الحياة الاجتماعية الاقتصادية، بالنتيجة أصبحتم أسارى في هذا الواقع. فالجأوا إلى إمام زمانكم بحسب المنهج الذي بينته لكم، وإن كان في خطوط إجمالية تحركوا باتجاه معرفة إمامكم. نصيحة مني إذا كنتم راغبين في أن تتلمسوا الطريق الصحيح عودوا إلى برنامج دليل المسافر، وتحديدا عودوا إلى الحلقات الأخيرة التي تناولت فيها موضوع إمامة فاطمة. هذه الخطوة الأولى في الطريق الصحيح، في المعرفة الصحيحة. أعرفوا أن فاطمة إمام أئمتكم من الحسن المجتبى إلى القائم من آل محمد، واعلموا أن خدمة فاطمة أعلى رتبة من خدمة الحجة ابن الحسن. لماذا؟ لأنه هو الذي علمنا أنه قد اتخذها قدوة، اتخذها أسوة له. عودوا إلى تلكم الحلقات، هذا هو السر الذي بسببه أنا أفتتح برامجي وأحاديثي ومحاضراتي وكتبي وكل شيء مهم في حياتي، حتى صلاتي، كل شيء، وحتى صيامي وحتى إفطاري، إنني أبتدئه أولا يا زهراء، لأننا من هنا نبدأ الطريق الصحيح. إذا كنتم تبحثون عن البوابة التي تريدون أن تتحركوا في الاتجاه الصحيح، توجهوا إلى فاطمة. نحن ديننا مبني على قيمة وقائم، دين القيمة ودين القائم. ديننا مبني على قيمة وقائمة، القيمة فاطمة والقائم هو الحجة ابن الحسن. إذا لم يكن دينكم مبنيا على قيمة وقائم فلا دين لكم. إنني أتحدث عن منطق التأويل في ثقافة الكتاب والعترة وفقا لمنهج بيعة الغدير، لا شأن لي بالقذارات التي تعلمتموها في حوزة النجف، لا شأن لي بالمنهج الطوسي الشافعي المعتزلي، أتحدث عن حقائق معارف الكتاب والعترة. هذا موضوع طويل، يمكنكم أن تنتفعوا من برنامج يا علي، فإنني قد شرحت ووضعت في هذا البرنامج الخطوط الإجمالية العامة في معرفة الإمام، موجود على الشبكة العنكبوتية برنامج مفصل عنوانه يا علي، قدمته في السنوات الماضية أيام شهر رمضان عبر هذه الشاشة، عبر شاشة القمر الفضائية. إذن النقطة الأولى، الخطوة الأولى، هو الخلاص من السحت والحرام. لماذا؟ كي نؤسس قاعدة ومكانا لجذب التوفيق، فإن توفيق الإمام حينئذ يتوجه إلينا. التوفيق يصدر من جهاز الإرسال، ولكن مع وجود السحت والحرام فإن أجهزة الاستلام لن تستلم أمواج التوفيق. أمواج التوفيق تستلم إذا كنا قد تخلصنا من هذا الحرام المرجعي والسحت الحوزوي، تطهرنا من هذه القذارة ومن هذه الأموال التي تسرق باسم صاحب الأمر ويعبثون بها شر عبث. كنتم مجبرين على ذلك فاستعملوا هذه الوصفة، هذا البرنامج الذي حدثتكم عنه. هذه النقطة الأولى وهي مهمة جدا 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 جدا. النقاط المتبقية سأقرأها عليكم، لقد كتبتها لأجل الاختصار ولأجل أن يكون كلامي دقيقا. النقطة الثانية، أن يكون عيشكم العلمي والفكري منضبطا بهذه القاعدة، إنها رسالة إمام زماننا إلينا، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. المضمون العلوي نفسه الذي أبدأ به في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج، يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا، يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. هذه النقطة الثانية وهي الأشد أهمية حتى من النقطة الأولى، لكنها لا تتحقق من دون النقطة الأولى التي هي مقدمة المقدمات، وإلا الأصل كل الأصل هنا. قوام الدين بالمعرفة، والزبدة الذهبية أعرف إمامك وعرف بإمامك، فكيف يكون ذلك إلا وفقا لهذا المنهج؟ طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. كنتم قادرين على تحصيل المعرفة وفقا لهذا المنهج بأنفسكم؟ أسأل الله التوفيق لكم. ما كنتم قادرين على ذلك، عودوا إلى برامجي، فإن برامجي مشحونة بما يمكنكم أن تنتفعوا منها. أنا لا أدعي أن برامجي صحيحة بالمطلق أبدا، لكنني أستطيع أن أعطيكم ضمانا من أن الخطوط العامة في هذه البرامج، من أن الأصول والثوابت في هذه البرامج هي لباب ثقافتي ومعرفتي ومنهج الكتاب والعترة. أما التفاصيل فإنني لا أعطي بها ضمانا، أعطي ضمانا من أن الثوابت والأصول والقواعد والتي تأخذ مساحة من برامجي بحدود 70% أو أكثر، إنها من لباب معارف الكتاب والعترة. أما ما بقي من حواش وتفاصيل إنني لا أضمن سلامة ذلك. نذهب إلى فصل. عن عمرو بن ثابت عن إمامنا السجاد صلوات الله عليه: من ثبت على ولايتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. Thank you. ثالثا، علموا الآخرين بحدود ما تستطيعون، علموهم، فإن تعليم الآخرين سيكون سببا لمغفرة ما كان من خطأ فيما مضى. علموا الآخرين، علموا الآخرين بقدر ما تستطيعون من ثقافة أهل البيت، انشروا ثقافة أهل البيت. وحق الزهراء لن تجد خيرا أكثر من خير نشر ثقافة العترة الطاهرة، خصوصا في هذا الزمان، خصوصا وأن ثقافة العترة الطاهرة صارت بضاعة كاسدة عند الشيعة الأغبياء، يركضون يمينا وشمالا إلى كل مزبلة وإلى كل معمم قاذورة على المنبر، يملأ عقولهم بالقاذورات والنجاسات ويتركون ثقافة العترة الطاهرة. علموا بقدر ما تستطيعون، حتى لو كان شخصا واحدا، أكان رجلا، أكان امرأة، أكان شابا، أكان شيخا، أكان طفلا، علموا بقدر ما تستطيعون، بقدر ما تستطيعون أعدادا من الناس، أو بقدر ما تستطيعون من علم ومن معلومات ومن فكر، بشرط أن تكون المعلومات صحيحة مأخوذة من عمق ثقافة الكتاب والعترة. قطعا كل إنسان بحسبه. علموا الآخرين بحدود ما تستطيعون، ولنتفق على هذا الشعار: أعرف إمامك. وهذه ما هي كلمتي أعرف إمامك؟ نصوص كثيرة فيها هذه الجملة بالضبط، نصوص كثيرة عندنا: أعرف إمامك، أعرف إمامك، وعرف بإمامك. لنتفق على هذا الشعار. على الأقل إن لم تكن الظروف مؤاتية بالنسبة لكم، أرشدوا الآخرين إلى قناة القمر، إلى برامج قناة القمر على الشبكة العنكبوتية، أرشدوهم وانصحوهم بمتابعة البرامج بشكل كامل، لا بالاستماع إلى المقاطع القصيرة. المقاطع القصيرة قد تكون ضارة، وحتى لو كانت نافعة فإن منفعتها قليلة جدا، لا تعد بشيء بالقياس إلى متابعة البرامج بشكل كامل ومتواصل. النقطة الرابعة: لا تورطوا أنفسكم، حتى لو كنتم بين القوم، لا تورطوا أنفسكم في أي برنامج أو مخطط ناصبي للضحك على عقول الشيعة عبر التجهيل والتثويل. والله 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 تلك حرب مباشرة مع الحجة ابن الحسن. هذه عملية التثويل والتجهيل التي تقوم بها المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية عبر خطباء المنبر الحسيني الثولان الأغبياء، والله هذه حرب مباشرة مع الحجة ابن الحسن. لا تورطوا أنفسكم في أي برنامج أو مخطط ناصبي للضحك على عقول الشيعة عبر التجهيل والتثويل. خامسا، حاولوا أن تنصروا الحق حتى لو كان بنحو خفي وبنحو هادئ، ليس بشكل علني. حاولوا أن تنصروا الحق، والحق هو منهج محمد وآل محمد. الحق هو الارتباط بصاحب الأمر. الحق ما هو برجل من الشيعة. كفانا ما كفانا مما ضحكوا به علينا ومما ضحكنا به على أنفسنا. حاولوا أن تنصروا الحق وتخذلوا الباطل بأي أسلوب ممكن حتى لو كان محدود التأثير، أو على الأقل لا تكونوا ناصرين للباطل، فنصرة الباطل تحول فيما بينكم وبين التوفيق. مرة أخرى أعيد قراءة هذه النقطة: حاولوا أن تنصروا الحق وتخذلوا الباطل بأي أسلوب ممكن حتى لو كان محدود التأثير، أو على الأقل لا تكونوا ناصرين للباطل. نصرة الباطل تحول فيما بينكم وبين التوفيق. سادسا، وثقوا فساد المفسدين، وثقوه بالوثائق، ووسائل التوثيق كثيرة. وثقوه، وثقوا فسادهم خصوصا الكبار من المراجع فما دون، وثقوا فسادهم إذا كنتم قادرين على نشره أو تسريبه فافعلوا، أو على الأقل احتفظوا بتلك الوثائق للوقت المناسب. هذه قضية مهمة جدا. وثقوا فسادهم إذا كنتم قادرين على نشره، على نشر ذلك الفساد عبر الوثائق، أو كنتم قادرين على تسريبه عبر الوثائق فافعلوا، أو على الأقل احتفظوا بتلك الوثائق للوقت المناسب. أفضل وسيلة في زماننا الإعلام، وأفضل ما نستطيع أن نقمع به الباطل أن نفضحه، أن نفضح الفساد، أن نفضح الباطل، ولكن بالوثائق الصادقة، بالمعلومات الصحيحة. حبل الكذب والتزوير قصير، حبل الصدق والحق هو الحبل الطويل. حتى لو طويت صفحة حياتي وحياتكم فإن الحقائق ستبقى. الحقائق تحمل قيمتها في نفسها. لسنا نحن الذين نعطي للحقيقة قيمة، الحقيقة قيمتها في نفسها، وحينما ننصر الحقيقة هي التي تكسبنا قيمة. نحن سنحصل قيمة من الحقيقة، نحن لا نعطي للحقيقة قيمة، الحقيقة هي التي تعطينا قيمة حينما ننصر الحقيقة. وثقوا الفساد، وثقوا الفساد، والله أقوى وسيلة لدحر الفساد هو بتوثيقه ونشره. النقطة السابعة، احذروا من الشيطان سيلعب بكم. احذروا من الشيطان الذي يريد خدمة إمام زمانه ويكون مضطرا للعمل بالتقية في الأجواء الشيعية، فإن الشيطان سيلعب به. إياكم والعجلة، لا تتعجلوا في أمر. إنني أتحدث عما يرتبط بخدمة إمام زماننا، إياكم والعجلة. الشيطان هو الذي سيدفعكم إلى العجلة، إياكم والعجلة، لا تتعجلوا. إياكم والغضب في غير محله، فإن الغضب يكشف أسرار الناس. أغضب صديقك تستطلع سريرته. للسر نافذتان، السكر والغضب. أغضب صديقك تستطلع سريرته. للسر نافذتان، السكر والغضب. ما صرح الحوض عما في قرارته من راسب الطين إلا وهو مضطرب. احذروا من الشيطان سيلعب معكم لعبة العجلة، يستعجلكم في أموركم ويلعب معكم لعبة الغضب. واحذروا من الوثوق السريع بالأشخاص، لا تثقوا بنحو سريع بأي شخص كان. حذاري من الوثوق السريع بالأشخاص، لأن الشيطان سيقصدكم إذا ما عزمتم على السير في هذا الطريق، سيقصدكم، سيلعب معكم لعبة التعجيل العجلة ولعبة الغضب، يثير غضبكم. لا تثقوا ثقة سريعة بأي أحد. بهذه الطريقة يكون أسلوب تقيتكم ناجحا ومرضيا. كل هذه المطالب بإمكاني أن أتحدث عنها وبشكل مفصل ولساعات عبر آيات الكتاب الكريم المفسرة بأحاديث العترة الطاهرة، وعبر أدعيتهم وزياراتهم ورواياتهم ووقائع التاريخ في أيامهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. عن مالك بن ضمرة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يا مالك بن ضمرة، كيف أنت إذا اختلفت الشيعة هكذا وشبك أصابعه وأدخل بعضها في بعض؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، ما عند ذلك من خير؟ قال: الخير كله عند ذلك يا مالك، عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم 70 رجلا يكذبون على الله وعلى رسوله فيقتلهم، ثم يجمعهم الله على أمر واحد. نصيحة مستلة من تجربة طويلة في هذا الطريق،
أقولها لكم وأختم الحديث. هناك أبواب عليكم أن تغلقوها بالمفاتيح، وبعد ذلك تلقوا تلك المفاتيح في البحر. أبواب تغلقونها بالمفاتيح، ثم تأخذون تلك المفاتيح وتلقونها في البحر. الباب الأول التنظيم والعمل الحزبي. حذاري من أن تخدعوا بمثل هذا، ليعمل كل شخص على حدة. حذاري من هذه اللعبة الشيطانية القذرة. هذا الباب اغلقوه بالمفتاح وارموا المفتاح في البحر. إياكم 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 من مسألة التنظيم والخلايا، وهناك مسؤول لهذه الخلية ولتلك المجموعة. حذاري حذاري، لن تخدموا إمام زمانكم. هذا الباب اغلقوه والقوا المفاتيح في البحر. الباب الثاني حذاري حذاري حذاري، إلى مليون مرة أقول حذاري، حذاري من الرؤى والمنامات والمكاشفات وهذه الألاعيب، متاهة لها أول وليس لها آخر. حذاري، يمكن أن تكون هناك بعض الرؤى صادقة لكنها ليست أساسا يبنى عليها. الأعم الأغلب من كل هذا الكلام هراء في هراء. حذاري حذاري من هذا الباب. هذا الباب اغلقوه بالمفاتيح وبالسلاسل والأقفال، وخذوا المفاتيح بكلها والقوها في البحر وتخلصوا منها. حذاري حذاري حذاري. الباب الأول إذا ما دخلتم فيه، هذا التنظيم، باب التنظيم والعمل الحزبي، هذا سيأكل دينكم، لا يبقي لكم من دين. وانظروا إلى حال الأحزاب الإسلامية، اسمها أحزاب إسلامية لكنها لا تملك شيئا من الدين إطلاقا، لا في ظاهرها ولا في باطنها. صاروا كحال الأحزاب الأخرى وصاروا أسوأ، لأن المتدين حين يفقد دينه ويتحول إلى سياسي قذر سيكون أقبح بكثير من كل الاتجاهات السياسية الأخرى. حذاري من الولوج في هذا الباب. أما إذا ولجتم في باب الرؤى والمنامات والمكاشفات، وهذا الضراط الذي له أول وليس له آخر، ستكونون في متاهة لن تستطيعوا الخروج منها إلا أن يخرجكم صاحب الأمر، وهذا أمر لا يتيسر لكل أحد. الباب الثالث إياكم إياكم أن تطلبوا الرئاسة لأنفسكم أو تدعوا لرئاسة أحد آخر. إياكم، لا أن تخدعوا من أن الأمة بحاجة لي أو إلى فلان، ولا بد أن أهيئ نفسي لقيادة الأمة.
إذا ما دخلتم هذا المدخل هلكتم ولا مجال للنجاة. من طلب الرئاسة هلك. هذه القضية ما هي بمزحة، هذا موضوع واسع جدا. هذه القضية ما هي بمزحة. لا تفتحوا بابا أن تطلبوا الرئاسة لأنفسكم أو لغيركم. لقد جربنا كل الأشكال من كل أنواع الرئاسات بمختلف الحجوم والمقاسات، وطلعت كلها خرطي، من كبيرها لصغيرها. رئاسة الدين للحجة ابن الحسن فقط، وإنني أتحدث عن الحجة ابن الحسن الحقيقي الذي له أوصاف في وجهه وجسده، وله علامات تتحقق على أرض الواقع حينما يأتي كالشمس. لا هؤلاء الجهال وهؤلاء الذين يدعون ما يدعون من الكذابين والمعتوهين والفاسدين والمفسدين. الرئاسة الحقيقية للدين هي للحجة ابن الحسن فقط، والبقية كذابون دجالون يضحكون علينا. نعم، إذا اتفق الناس على رئاسة شخص كي يرعى مصالحهم هذا أمر يخص الناس. أنا أتحدث عن رئاسة دينية غيبية كالتي تنسب إلى مراجع الشيعة مثلا، من أنهم ينوبون عن صاحب الزمان ولهم كذا وكذا من الشأن الغيبي، وهم خرطي ما يعرفون يقرون صلاتهم بشكل صحيح، وإذا كتبوا لهم بيان من عدة أسطر يكون مشحونا بالأخطاء. ما نحن جربنا هؤلاء وقرأنا تاريخ أمثالهم وتبين لنا أن أجدادنا وأجداد أجدادنا كانوا مضحكة، وتبين لنا أن أجدادنا القريبين هم مضحكة أيضا، آباؤنا كذلك، نحن كذلك. أنا من الناس كنت مضحكة لهؤلاء الأغبياء، مجاميع من المتخلفين والمعتوهين والأغبياء يضحكون علينا ويسرقوننا باسم صاحب الزمان، يسرقون أموالنا، يسرقون وقتنا، يسرقون جهودنا باسم صاحب الزمان. تريدون أن تبقوا كذلك؟ هذا أمر راجع إليكم. وضحت لكم الأمر. لا يدخل في جيبي من كل هذا شيء. أنا قد بنيت أمري على شيء وأنتم تبنون أمركم على شيء آخر. أتمنى لكم التوفيق، وهذا هو جوابي والذي أعتقده فيما بيني وبين إمام زماني. سلكتم في هذا الطريق، أتمنى لكم التوفيق. بهذا أختم حديثي فيما يرتبط بمفردة التقية. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.